السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الثالث الليلة الثالثة من الشهر السابع يوليو لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 52 من سورة الأنعام، صلى الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا النظر في كتاب الله تبارك وتعالى كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطردهم، بل ليكونوا خاصتك وجلسائك والأقربين منك، لا تطرد هؤلاء. وذلك لأن هذا كان طلبا من قريش، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد هؤلاء الضعفاء الفقراء حتى يتمكن الكبار من قريش ومن قبائل الأخرى أن يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهنا يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يدعون ربهم في كل وقت، شملوا الوقت كله في عبادتهم لله تبارك وتعالى، في ذكر، في قراءة قرآن، في دعاء، في عبادة، فهم يشغلون وقتهم كله في طاعة الله تبارك وتعالى. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود، وذلك أنهم كانوا يقتربون من النبي ويدنون منه يبادرون إلى الجلوس معه، فضايق هذا كفار مكة الكبار الذين دخلوا الإسلام أو يريدون أن يدخلوا الإسلام، فقالوا ما لهؤلاء يعني يقربهم أكثر منا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. وقد جاء مثل هذا عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، انهم قالوا له، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني نفس الشيء، قوم نوح ما يريد الكبار في قومه أن يجلسوا مع عامة الناس. قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي بكرة الثقفي أن الأقرع بن حابس وهو سيد من سادات بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما اتبعك سراق الحجيج، إنما اتبعك سراق الحجيج من أسلم وجهينة ومزينة وغفار، يعني القبائل الضعيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس، قال: أرأيت إن كانت مزينة وأسلم وجهينة وغفار خيرا عند الله تبارك وتعالى من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان؟ رأيت إن كان هؤلاء خيرا عند الله تبارك وتعالى من هذه القبائل الكبيرة، بني تميم وأسد وغطفان وبني عامر؟ قال: أيسؤك هذا؟ أيكون خزيا لهم؟ قال: نعم. قال: فإنهم خير منهم عند الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر هؤلاء أن الناس سواسية عند الله تبارك وتعالى، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن هذه النعرة عند هذه القبائل يرى نفسه خيرا منه لأنه من القبيلة الفلانية، وأنه خير منه لأنه عنده من المال أو ما شابه ذلك الأمور. جاء الإسلام لينهي هذا كله. وأبو جهل في معركة بدر لما أصيب وجاء عبد الله بن مسعود وضع قدمه على صدر أبي جهل، وأبو جهل يعني تعجب من هذا، قال: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت رويعي الغنم عندنا تضع قدمك على صدري؟ قال: بل أخزاك الله يا عدو الله، ثم قتله. فهم كانوا يرون أنهم فوق، وأنهم لا ينبغي لهم أن يجلسوا مع الفقراء أو مع الضعفاء أو مع الشذذ من القبائل. فبين الله تبارك وتعالى أن المكانة عند الله تبارك وتعالى إنما هي بالتقوى. وإذا قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي مخلصون لله تبارك وتعالى، يريدون ما عند الله جل وعلا. وهؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء هم أتباع الأنبياء. ولذا لما سأل هرقل ملك الروم، سأل أبا سفيان قال عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاءهم. قال: وهم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل ضعفاء الناس، لأن هؤلاء الضعفاء إذا عرفوا الحق اتبعوه، ما عندهم شيء يخسرونه. بينما الكبراء السادة لا، عندهم أشياء كثيرة يخسرونها، يخسرون مكانتهم، يخسرون أوامرهم ونواهيهم، يخسرون شرفهم فيما يدعون أنهم إذا تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن هناك من الأشراف والأغنياء الذين كسروا هذا الحاجز واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولانوا بين يدي هذا الإسلام العظيم، كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وسعيد بن زيد، هؤلاء من سادات قريش، ولكنهم قبلوا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وانحنوا له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يقول بلال سيدنا، هذه ما يستطيع يقولها أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم من سادات قريش، ما يستطيع أن يقول هذه الكلمة بلال سيدنا، ما صارت. لكن عمر لما قوي الإيمان في قلبه وعظم ما كان عنده مانع أن يقول مثل هذه الكلمة بلال سيدنا. فالقصد أن كفار قريش وغيرهم من العرب كما ذكرنا عن الأقرع بن حابس وغيره كانوا يأنفون من الجلوس مع الفقراء أو مع الضعفاء أو مع عامة الناس، وكانوا يرون أنه يجب أن يكون لهم منزل خاص يكونون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله: أبدا، هذا الموجود لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان. تبون تسلمون بشروط؟ لا، غير مقبولة هذه الشروط. تريد تسلم هذا الإسلام بهذه القواعد، بهذه الضوابط، بهذه الشروط: الناس سواسية كأسنان المشط، أكرمهم عند الله أتقاهم. تريد هذا الإسلام، تريد بشروطك أنت، ما عندنا هذا الإسلام أبدا، ابحث عن دين آخر، لسنا بحاجة لك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. كل يحاسب بنفسه أبدا، لا أنت تؤاخذ على أعمالهم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لما قالوا: لا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. كذلك هنا يقول: ما عليك من حسابهم من شيء، كل مسؤول عن نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى، وما من حسابك عليهم من شيء، كذلك هم لا يحاسبون على أعمالك، كل يحاسب على أعماله هو. وبهذا يتبين لنا ضلال النصارى عندما يذهبون إلى القس فيعترفون له بالذنوب، ثم بعد ذلك يقول لهم: أنا سأرفع أمركم إلى عيسى، ورفعت الأمر إلى عيسى وقد غفر لكم عيسى عليه الصلاة والسلام. أولا لا هو يستطيع هذا ولا عيسى يملك هذا عليه السلام، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. فجعلوا واسطة بينهم وبين الله لمغفرة الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول: أبدا، كل مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن عمله هو لا عن غيره. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. والأصل أن هذه الآية داخلها يعني جمل اعتراضية، وقد تكون الآية هكذا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتكون من الظالمين. ودخلت بينها آية أخرى اعتراضية: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فلماذا تطردهم؟ أي فلا تطردهم، وهذه تسمى جملة اعتراضية داخل هذه الجملة، وهي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله فتكون من الظالمين، طبعا هذا الكلام النبي لن يفعله صلى الله عليه وسلم، وإذاك لن يكون من الظالمين صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذا تحذير لعامة المسلمين: لا تفعلوا هذا الفعل. فإذا كنا نقول هذا لسيدكم صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلوات ربي وسلامه، فعليكم أيضا إذا وقع منكم مثل هذا الفعل فأنتم تكونون من الظالمين. وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو لن يشرك. ولكن هذا تنبيه لعامة الناس أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق إذا أشرك حبط عمله فغيره من باب أولى. وكذلك هنا يقول: إذا كان محمد سيد الخلق إذا فعل مثل هذا الفعل يكون من الظالمين، فأنتم كذلك من باب أولى. أنكم إذا فعلتم مثل هذا الفعل تكونون من الظالمين. قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. هنا الفتنة تأتي معنى الاختبار، اختبرنا بعضهم بعض، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا غني هذا فقير، هذا شريف هذا وضيع. هكذا الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الحياة، قسم الله معيشة بين الناس، فهذه فتنة من الله تبارك وتعالى للناس، يبتليهم يختبرهم. أو وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنة المشركين اللي هم السادة سادات القبائل للضعفاء بإيذائهم وطردهم وتعذيبهم، هذه فتنة. والفتنة للكبراء والسادة، يلا اجلسوا مع هؤلاء الضعفاء، اجلس حيث انتهى بك المجلس، ما تصدر في المجلس، وإنما يكون قرب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي أولا، يكون قرب النبي صلى الله عليه وسلم من كان أتقى، من كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذه فتنة لهم ما يستطيع أن يصبر عليها كل أحد، وإنما يختبر الله تبارك وتعالى إيمانهم جل وعلا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني هذا السؤال سؤال تحقير، هؤلاء من الله؟ يعني معقول أن الله يهدي هؤلاء ولا يهدينا؟ ونحن أحق بهذا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هؤلاء يقولها بازدراء احتقار لصهيب وابن مسعود وخباب وزيد بن حارثة وغيرهم، يزدرونهم. هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ معقولة؟ لا، نحن أشرف عند الله تبارك وتعالى، نحن أقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله أعطانا في هذه الدنيا، إذا سيعطينا في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنة: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني مثل ما يعطيني في الدنيا يعطيني في الآخرة. ولذلك كان أمية بن خلف يقول لخباب لما صهيب لما طلبه الدين الذي عليه، قال له: ليس لا شيء لك عندي، قال: سأحاسبك يوم القيامة، أخذها منك يوم القيامة. قال: إذا كنا يوم القيامة سأكون أيضا غنيا وأعطيك. يعني يرى أنه خلاص يعني على طول غني، على طول مقرب وما شابه ذلك منه. وهذه دعوة باطلة. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، فجاءهم الرد الصاعق من الله تبارك وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهذا جواب استنكار من الله، أي أن الله أعلم بالشاكرين. نعم، ويعطيهم ولا يعطيكم، ويقربهم ويبعدكم سبحانه وتعالى، إذا استمر بكم هذا الكبر وهذا التعاظم، حتى إنكم تتركون دين الله تبارك وتعالى فقط لأنه اتبعه الذين هم أراذلنا بادي الرأي كما يقولون، فليس الأمر كذلك عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا هنا عندما يقول ليس الله بأعلم بالشاكرين، هؤلاء هم الذين أدافع عنهم، هؤلاء الذين أكون معهم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، حديث قدسي، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله جل وعلا يقول: أنا معكم، أنا مع المظلومين، أنا مع المستضعفين، أنا مع الذي يحتقرهم هؤلاء الكبراء، أنا معهم سبحانه وتعالى. ليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو أعلم جل وعلا. ولذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فجاء الرد من الله تبارك وتعالى، وكم أهلكنا من قبلهم من القرون هم أحسن أثاثا ورئيا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ولم يقبل منهم هذا الكلام سبحانه وتعالى. فالقصد هنا أن الله جل وعلا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له الموقف الذي يجب أن يكون من الضعفاء، قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يعني إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، سواء كانوا من الضعفاء أو غيرهم، لكن الضعفاء بالذات، فقل سلام عليكم. قال أهل العلم: فقل سلام عليكم، أي ابدأهم بالسلام، بشرهم بالسلام، فرحهم بهذا الأمر، بخلاف ما كان يفعله معهم ساداتهم قبل الإسلام. فقل سلام، أو بلغهم السلام من الله، قل لهم إن الله يقول لك أن يلقي إليكم السلام سبحانه وتعالى، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة بلغها السلام من الله، إن الله يسلم عليها سبحانه وتعالى. فقل سلام عليكم، يعني سلم عليهم، أو أخبرهم أن الله يسلم عليهم سبحانه وتعالى. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، جاء في الحديث: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب على نفسه الرحمة، وهذه الكتابة كتابة تفضل من الله، ولا الله ما يوجب عليه أحد شيئا سبحانه، ولكنه يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وجاء في الحديث: إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام، بها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الدابة على ولدها. وأخر 99 رحمة إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم جل وعلا، سأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته. قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. من عمل منكم سوءا، سوءا يعني شيئا سيئا، بجهالة، المقصود بالجهالة هنا جهالة الفعل وليس الجهل، لأن المعصية جهالة، المعصية جهالة، فإذا فعلها الإنسان بدون علم ما يدري أنها معصية لا تكتب عليه سيئة، لأن من شروط كتابة السيئة على الإنسان أن يفعلها باختياره وأن يكون عالما أنها سيئة. فإذا فعل الشيء مغصوبا عليه بدون اختياره لا يأثم عليه، وكذلك لو كان لا يدري أن هذه سيئة أيضا لا يأثم على هذا الأمر، وإنما يأثم إذا فعلها باختياره عالما أنها معصية، وهنا هو المقصود، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أي أن كل عاص لا شك أنه فعل هذا بجهالة، لأنه لا يدري عواقب، يعني من جهله لم يثمن عاقبة هذه المعصية، وأن الله تبارك سيغضب عليه أو يعذبه أو يحاسبه على هذا جهالة. ومثلها قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وإلا لو كانت جهالة يعني لا يدري أنها معصية هذا ما يتوب، ما يحتاج إلى توبة. من الذي يحتاج إلى توبة؟ الذي يفعل السوء عمدا عالما، هذا الذي يفعل السوء ويحاسب عليه. فهنا الجهالة هي الجهل بعاقبة الأمور، لا أن الجهل بالمعصية أن هل هي معصية أو ليست بمعصية. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الدعاء الذي علمنا إياه عندما نخرج من منازلنا، نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أضل أو أجهل أو يجهل علي. أجهل يعني أظلم، أجهل على الناس أي أحتقرهم أضرهم أوذيهم، هذه من الجهالة، أو يجهل علي أن يقع من الناس علي ذلك. أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل علي. ومثلها قول عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي نجهل متعمدين. وليس المقصود نجهل يعني اللي هو ضد العلم، لا، الجهل هنا ضد العقل، يعني يفعلها بدون عقل، يعني اللي هو السفاهة. نعم. وهذه فيها ثلاث قراءات. قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه جاءت مرتين مفتوحة، هذه قراءة حفص المشهور. هناك قراءة بالكسر فإنه، فتكون الآية: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، بكسر الهمزة في الآية مرتين. القراءة الثالثة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. كل هذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: ثم تاب من بعده وأصلح، يعني لا تكفي التوبة حتى يكون معها الإصلاح، لا تكفي التوبة حتى يكون معها الإصلاح إن كان أفسد شيئا. قال: فأنه غفور رحيم، أن يغفر هذه التوبة سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات. نفصل أي نبين ونوضح. الفصل بين الشيء هو تفرقة من شيء، يعني تفصل توضح أكثر. فنفصل الآيات أي نوضحها ونبينها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين أي تتضح، سبيل أي طريق، أي لتتضح طريق المجرمين حتى تتضح. وفيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة: ولتستبين سبيل المجرمين، أي هي تظهر، أي سبيل المجرمين تتضح. القراءة الثانية: ولتستبين سبيل المجرمين، أي أنت تتضح لك سبيل المجرمين، ترى سبيل المجرمين، ترى سبيل المجرمين. القراءة الثالثة: وليستبين سبيل المجرمين، أي يظهر يستبين هو سبيل المجرمين. إما تستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين، يستبين سبيل المجرمين. كل هذه قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل العلم: إذا استبان سبيل المجرمين فمفهومها أن يستبين أيضا سبيل المؤمنين المتقين الصالحين، لأن هذان ضدان، إذا ظهر أحدهما ظهر الآخر خلاص مباشرة، لأنهما ضدان. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت، أي نهاني الله، النهي هو الله الذي ينهى ويأمر محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الله جل وعلا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، بغض النظر عن من هو، لأن آلهتهم منوعة، منوعة، أصنام، أشجار، كواكب، شمس، قمر، والآن دواب وطيور، أشياء كثيرة، الناس ما تركت شيئا ما عبدته والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، بغض النظر ما هو هذا المعبود. ثم قال: قل لا أتبع أهواءكم، لا أتبع أهواءكم، لأنهم أصحاب هوى، والهوى هو ميل النفس لشهوة، لشيء، لا لعقل، لا لمنطق، لا لوضوحه، لا لهوى، شهوة. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أي إن اتبعت أهواءكم، أي فإن اتبعت أهواءكم فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وهذا تشنيع من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لبيان ما هم عليه من الضلال. ثم بين ما الواجب، قال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. لماذا أتبع أهواك؟ أنا على بينة، أي على طريق واضح، أنا على بينة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنتم كذبتم بهذا الذي جئت به، الخير، الدين، التقوى، العمل الصالح، كذبتم به. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. ماذا؟ ما الذي يستعجلون به؟ العذاب، ويستعجلونك بالعذاب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مو عندي، ليس عندي. وإذاك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بعد غزوة أحد نزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، إن أنت إلا نذير. الأمر لله جل وعلا. وإذا هنا الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ما عندي ما تستعجلون به، ليس عندي، أنا عند الله، أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، الحكم كله لله سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين. أيضا يقص فيها قراءتان، يقص ويقضي، يقضي الحق، يعني بدال الصاد تجي ضاد، يقضي الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. ثم قال لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينه، يعني لو كان الأمر بيدي كان انتهى كل شيء، عذبتكم من زمان، كان نزل عليكم العذاب. لأن الإنسان مهما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخير لكن له حد، له حد، يعني قوتنا لها حد، قدرتنا لها حد، سمعنا له حد، بصرنا له حد، ذاكرتنا له حد، عقولنا لها حد، كذلك صبرنا له حد، حلمنا له حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن عندي ما تستعجلون به وتطلبونه هكذا أمطر علينا حجارة من السماء كان استجبت لكم وأمطرت عليكم حجارة من السماء، لكن الأمر ليس بيدي، لأنه بيد الذي ليس لصفاته حد سبحانه وتعالى. الله جل وعلا صفاته ليس لها حد، علمه ليس له حد، كلامه ليس له حد، سمعه، بصره، قدرته، حلمه، صبره سبحانه ليس له حد. لذلك لو كان عندي كان انتهى الأمر، لكن عند الحليم الصبور جل وعلا والأمر ليس عندي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، انتهينا من زمان. تطلبون العذاب آتيكم بالعذاب، لكن الأمر ليس بيدي ولكنه عند الله تبارك وتعالى. قال والله أعلم بالظالمين، وهذا تهديد ووعيد، والله أعلم بالظالمين. وهنا قد يظن البعض أن هناك يعني شيئا من التعارض بين قوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر وبين القصة المشهورة لما رجع النبي من الطائف صلى الله عليه وسلم ولقيه جبريل فقال هذا ملك الجبال يسلم عليك، فقال كلم ملك الجبال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد لا تحزن، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أطبق على قريش الأخشبين قعيقعان وجبل أبي قبيس، لأن آذوك وجعلوك تذهب إلى الطائف وتأذيت في الطائف، كل هذا بسبب كفار قريش، أنا أطبق عليهم الأخشبين، بس أطلب، أطلب، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الله أعطاني الإذن أني أفعل ما تطلبه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لا أريد أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني صبر. فهنا هل هذه تعارض هذه؟ طيب هنا ليش ما استعجل عليهم العذاب؟ قال الفرق أن هنا ما طلبوا العذاب، ما قالوا عذبنا ولا تحدوا، وإنما عرض عليه تبي نعذبهم؟ فقال لا، لعل الله أن يهديهم. لكن في الآية السابقة لا، ويستعجلونك بالعذاب، هم يبون العذاب، فاختلف الأمر بين طلبهم للعذاب وبين عدم طلبهم. فإذا طلبوا العذاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ينفذ صبره ويعذبهم أو يرسل عليهم العذاب إن كان بيده، قل لو أن عندي ما تستعجلون به. بينما في الآية الأخرى لم يطلبوا العذاب، فقال بل أستمهلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل أريد أن أصوم العشر من ذي الحجة، فهل عملي هذا خطأ؟ إن كان نقاش مع أحدهم قال لي إنه لا يوجد حديث صحيح صريح بصيامها. نعم هو خطأ وغير خطأ، يعني فيه وفيه. أولا نعم لم يأتي حديث صريح بصيامها، لكن جاء نص عام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ولا شك أن الصوم من العمل الصالح فله أن يصوم. لكن الخطأ أين؟ أنه يريد أن يصوم العشر، اليوم العاشر عيد لا يحرم صومه، وإنما يصوم التسع، يصوم أول تسع من ذي الحجة، أما اليوم العاشر فلا يجوز صومه لأنه يوم عيد وهو محرم صومه، لكن يصوم التسع أيام ما في بأس إن شاء الله تعالى، هذا من الأعمال الصالحة. يقول أقل التدبر عن قراءة للقرآن هي أني أكون مركز بالكلمات، مثل إذا قلت الحمد لله رب العالمين أي إن الحمد لله وهك، أم يوجد شيء أعمق من ذلك؟ لا طبعا في أعمق من ذلك، يعني يتأمل ثم ينظر هل هو هل يحمد الله في حياته، هل يمارس هذا العمل في حياته، كيف ينشره بين الناس. لا التدبر بابه واسع جدا. ما سبب الانتكاسة عند بعض الناس، وهل هذا عقاب ولا ابتلاء؟ فيه بعضهم يقول ابتلاء بعضهم يكون عقابا، الإنسان أدرى بنفسه، إذا كان أسرف على نفسه في المعاصي فهذا عقاب من الله تبارك وتعالى، وإن كان لا ما أسرف على نفسه في المعاصي فيكون ابتلاء من الله. لكن الله لا يبتلي الإنسان بالانتكاس أبدا، ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنت، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده ويجعله منتكسا أبدا، هذا اختيار العبد. الله تبارك ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بأن يجعله منتكسا في الدين، لا هذا اختيار العبد من هو من الشيطان، فالله لا يفعل الشر هذا أبدا سبحانه وتعالى. تقول أنا في العدة وهناك عمال يعملون في البيت، هل يجوز أن نذهب إلى بيت أختي وأرجع قبل المغرب إلى بيتي؟ إن كان يمكن تأجيل عمل هؤلاء العمال في البيت إلى أن تنتهي العدة فهذا هو الأصل، وإن كان لا يمكن ذلك ويمكنك أن تكوني في حجرة بعيدة عنهم لا شأن لك بهم وفي محارم في البيت وكذا ورجال وكذا فلا بأس، وإن كان لا ما في إلا العمال وأنت تجلسين وحدك أو ما عندك إلا حري أو كذا نعم تخرجين ما في بأس إن شاء الله تعالى. إذا نشرت أو إذا نشرت ما أدري والله أحدهم شيء محرم مثل الغناء ثم تاب منها، هل أراد أن يحذفها من حساباتي ولكن لم يستطع؟ نعم هذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن العالم يفتي الفتوى فيتبعه الناس عليه ثم يرجع عنها ويصرون عليها عنادا، فهو ناج عند الله تبارك، من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، ولكن كان يستطيع أن يحذفها يحذفها، إذا كما يستطيع ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. ما الحكمة من صلاة سنة ركعتين قبل الجلوس بالمسجد وسنة الطواف قبل الجلوس؟ لا سنة الطواف ليس قبل الجلوس، لأن سنة الطواف تحية المسجد تحية البيت الحرام، لكن لو الإنسان مثلا طاف واعتمر ثم بعد ذلك جاء من اليوم الثاني ما يحتاج يطوف، وإنما يصلي ركعتين حال حال المساجد الأخرى. أما سنة تحية المسجد هذا إكرام للمسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني تحية لهذا المسجد أنه لا يجلس مباشرة وإنما يصلي ركعتين إكراما للمسجد. يقول هل صحيح أن من ترك صلاة الظهر متعمدا ودخل وقت صلاة العصر لا تقبل صلاة الظهر حتى لو صلاها؟ الظاهر نعم، أنه إذا صلى القضاء إنما يكون لمن نسيها، لمن نسيها أو صلىها بدون وضوء مثلا بعدين تذكر أن صلىها بدون وضوء، المهم في سبب، هذا الذي يقضيها. أما الذي تركها متعمدا قضاها أو لم يقضيها سواء، عليه أن يتوب إلى الله تبارك، ولا تقبل منه لا قضاء ولا أداء طالما أنه تركها متعمدا حتى خرج وقتها، والله أعلم. يقول: هل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة حاليا صحيحة، وهل يصح التبرك فيها؟ الآثار اللي هي يعني أصابت جسده كالثوب والشعر والنعال والصاع الذي يشرب منه أو غير الإناء الذي يشرب منه أو غير ذلك من الأمور، إن ثبتت فنعم يتبرك بها. هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم مما مس جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم. وكانت أسماء عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما مرض أحد غسلتها أعطتهم ماءها يستشفون بها، هذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم. وكانت أم أيمن جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض أحد أرسلت لهم نقطة من عرق النبي يستشفون بها. آثار الأنبياء بشكل عام مباركة لأنهم مباركون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لكن تبقى القضية هل هذه ثابتة أو لا، هذا الكلام والله أعلم يعني في ثبوتها. هل يحسد الشخص إن كان يقوم الليل على قيامه ويحرم القيام؟ هل يجوز أن أخفي من يسألني أن أصلي وأقول لم أستيقظ؟ أهم شيء لا تكذب، يعني إذا واحد سأل قال هل تصلي الليل زين، يقول له مو شغلك بس انتهى الأمر، يعني لا تكذب ولا تقول أحرجني، لا مو شغلك بس انتهى الأمر، بيني وبين ربي ليش تبي شيء بس هكذا، يعني لا تكذب بحجة أنه ما بيعرف أني أقوم الليل، لا. أو إذا كنت تريد أن تشجعه مثلا أو كذا قل له نعم أقوم الليل، شراك أنت تقوم الليل، شراك أتصل فيك، شراك نصلي معا وهكذا. فالقصد أن هذا الأمر أهم شيء أنك لا تكذب ولا تقول للناس قمت الليل، خلها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لكن إذا اضطرت قل أقوم الليل لكن لا تكذب أهم شيء. نعم. هل يجوز إطالة الشعر؟ نعم يجوز إطالة الشعر للرجال، لكن أهم شيء لا يكون في تشبه بالنساء، لكن طول شعره وحالق لحيته وطق الشنب وكذا كذي وهذا ويقول هذه سنة، لا ما هي سنة، هذه لحية مع مرجلة، يعني كان العرب في السابق يعني يحطون ضفاير بس زين شعورهم طويلة زين ويلفونها ويربطونها ويعتنون بها، والنبي كان شعره إلى أطراف أذنيه صلى الله عليه وسلم، شحمتي الأذنين صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان يعتني بشعره لا بأس بذلك، لكن أهم شيء لا يكون في تشبه بالنساء عندما يطيل شعره. نعم. هل يجوز سبق الشعر؟ نعم يجوز سبق الشعر خاصة إذا كان الشيب، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الشيب فيسبق الشيب ويزيله. هل يجوز أن يكون لدي مال مشترك بيني وبين زوجي وأنا أشتغل فيه والاتفاق على نسبة محددة لها من الربح؟ مرة زوجي مرة لها، ما في غلط، المهم يعني بين الزوجين على كل حال يجوز، يكون إذا كان بين الزوجين مال ويشتغل أحدهما بهذا المال بالتجارة ويعطي الثاني نصيب من الربح يعني نسبة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. متى في الدعاء لا يفضل أن أقول إن شاء الله؟ كل دائما إذا دعوتم الله تبارك وتعالى لا تقل إن شاء الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد في دعائه إن شاء الله، فإن الله ما لا مستكره له، ولكن سيجزم بالدعاء، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت إن شاء الله أنجح، لا قل اللهم نجحني اللهم اغفر لي، اجزم بالدعاء، فلا تقل إن شاء الله في الدعاء. يقول رجل كندي عايش في الكويت ويريد أن يرجع كندا وإجازة دوامات كندا السبت والأحد، صلاة الجمعة بكندا يكون المسجد بعيد عن مكان وظيفته ساعة، شلون الطريق يصليها الظهر عادي؟ يعني مش دخل عايش بالكويت وهذا الشيء، المهم قصدنا إذا كان الإنسان خارج بلاد الإسلام يعني بلاد الكفر، المهم إنه جاء وقت صلاة الجمعة مثلا والمسجد بعيد يطلع مبكرا، يخرج مبكرا. ولا أعرف أن في هذه الدول يعني لبعد المساجد وقلتها وكذلك ليوم عمل يكون هذا، فيصلون أكثر من مرة. في ناس يصلون أول الوقت، في ناس يصلون وسط الوقت، في ناس يصلون آخر الوقت، كله في الظهر يعني. يعني مثلا الحين الظهر الساعة 12، العصر الساعة 3، في تقام صلاة الجمعة الساعة 12، تقام صلاة الجمعة الساعة 1، تقام صلاة الجمعة الساعة 2. يحاول يدرك واحدة منها، لكن لازم يصلي الجمعة طالما أنه يعيش في هذه البلاد. يقول أنا في أمريكا وأريد أن أطلب العلم، هل عند سماع اليوتيوب أعتبر من طلاب؟ نعم إن شاء الله تعالى. نعم الإنسان يعني بقدر ما يستطيع، يعني ما لا يعني يدرك كله لا يترك جله، يعني يؤدي ما يستطيع، يقدم على ما يستطيع. يقول ما نصيحة الأم التي تخاف على ولدها من تعلم العلم الشرعي مخافة تشدد الولد؟ لا بالعكس، التشدد يأتي مع الجهل. العلم هو الذي يعصم بعد الله تبارك وتعالى، هو الذي يعصم الإنسان من الانحراف. العلم هو الذي يعصم من الانحراف، الجهل هو الذي يدفع الناس إلى التشدد وكذا. لذلك شوفوا أنتم أهل المتشدد في داعش أو القاعدة أو غيرهم كلهم ما في طلبة علم، نادر تشوف فيهم طالب علم أو شيء أبدا، ولا علماء ولا كذا. لماذا؟ الجهل. بالعكس الجهل هو الذي يدفع الناس إلى التشدد وليس العلم. زوجي لديه الكثير من المعاصي، فما هي الطريقة التي أستطيع هدايته؟ أول شيء الهداية بيد الله، ليس بأيدينا لا نحن ولا أنت، وإنما عليك بالدعاء، عليك بالنصيحة، عليك بإيجاد البدائل، يعني بحيث أن تشغلينه عن هذه المعاصي بالخير، تكونين قريبة منه، تسدين إليه بعض النصائح، تشغلين وقته بما فيه الخير وهكذا. هل ممكن المؤمن يكفره ولا يدري؟ لا، لكن الإنسان قد يلقي الكلمة كما قال النبي لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم، يقول على سبيل الاستهزاء والسخرية، لكن يدري، يدري. ما في إنسان يصير منافق غصب عليه ولا يصير كافر غصب عليه، لكن يدري، بس إنه يقول كلمة لا يدري دلالتها، قالها على سبيل السخرية والاستهزاء وكذا، لكن هو يدري معنى هذه الكلمة. لكن مثل الواحد يسرق يقول ما أدري إنه فيه قطع يد، لكن يدري إنه سرق وأقدم على السرقة. فواحد يأتي يستهزئ بالقرآن يقول والله ما أدري إن استهزاء بالقرآن كفر، لكن هو استهزأ بالقرآن ويدري إن هذا قرآن ويدري إنه استهزأ به. ففرق بين هذا وهذا. هل الإعانة على الكفر دون استهداف الإعانة على الكفر كفر؟ مثل شاب يروج لمسلسل أو فيلم أجنبي يحتوي على كفريات، وقد يوقع المسلسل أحدا في حبي أحد الجمل الكفرية أو يعجب بعبادة أحد من الأصنام داخل المسلسل، فهل هذا يوقع المؤمن الذي روج له بالكفر؟ لا يوقع بالكفر، لكن يوقع بمعصية عظيمة، أنه دل الناس على الكفر أو أنه أرشدهم إلى الباطل أو إلى المعاصي أو غير ذلك. هذا كله يعني حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر، أنه يعني يسهل لهم المعاصي أو يزينها في قلوبهم والعياذ بالله. هناك بعض الأزواج يعني يغلطون على زوجاتهم بالكلام. أي هو الأصل المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، لا الزوجة ولا الزوج، يعني لا الزوج يجوز له أن يخطئ على زوجته بالكلام، يغلط عليها بالكلام، ولا الزوجة كذلك يجوز لها أن تغلط على زوجها بالكلام. نعم يتصل بالبعض من الرجال أو من النساء، خاصة النساء، أن الأزواج يعني يمارسون معهن يعني سوء الأدب. خلنا نقول أنت ما تفهميني، أنت خبلة، أنت انقرت فيك، أنت ثولة، أنت بعد شنو كلمات يسبها مثلا، يضربها، كل هذا يعني من سوء المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتضربون أزواجكم قال نعم، قال لستم بخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فعلى الزوج أن يتق الله، هذه زوجته، شريكة حياته، أم أولاده، فيجب عليه أن يعاملها معاملة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، ما مد يده على واحدة ولا أخطأ على واحدة صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل حياتنا. فالرجل الذي يخطئ على زوجته ويهينها خاصة أمام أولادها أو أمام غير أولادها هذه مصيبة حقيقة، يعني ينزل من قدرها هكذا ما يجوز. وذاك بعض النساء تشتكي من هذا الأمر، وأحيانا النساء هن اللاتي يرفعن أصواتهن على أزواجهن، هذا أيضا لا يجوز. فعلى الزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى، ومشاكلهما تكون بينهما وفي غرفة النوم كما يقال، ولا تظهر لأحد. ولا يجوز للزوج أن يخطئ على زوجته، ولا للزوجة أن تخطئ على زوجها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.